نبينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يمازح ويقول في مزاحه الحق، ويوري ولا يقول في توريته إلا الحق، مثل أن يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها أو نحو ذلك، وكان يشير ويستشير، وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم.
مثل ما جاء في حديث كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني إذا أراد جهة ورى بغيرها، يريد يذهب للشمال يقول كيف طريق الجنوب، عساه زين، وهل هناك مياه، وهل هناك، بحيث يفهم السائل والمستمع أنه يريد هذا الطريق. هذا معنى التورية، السؤال واقع موقع والجواب، لكن فهم مقصد السؤال هذا عند المسؤول والمتلقي، وهذا يسمى التورية. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها تكون أبلغ في الكتمان وفي الوصول للقصد. نعم. تورية بس ما تكون كذب، أنها تورية لفظ يحتمل، يفهم منها المتلقي شيء، المستمع شيء، أو المسؤول شيء، وفي الحقيقة قصدك شيء آخر، ما هي بكذب يعني، بس لا تكون كذب لا بأس. اللي هي لا، التورية مطلقة اللي تجوز للحاجة، ذيك المعاريض، معاريض غير التورية. نعم.
وسمع مديح الشعر وأثاب عليه، ولكن ما قيل فيه من المديح فهو جزء يسير جدا من محامده، وأثاب على الحق. وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب، فلذلك أمر أن يحتى في وجوه المداحين التراب. فصل.
والمديح، المديح وإعطاء الثواب عليه أو إعطاء المال عليه، مديح بالشعر أو المديح بالخطب أو نحو ذلك، إذا كان في نصرة، فيه نصرة للدين ونصرة الإسلام، وفيه مصلحة شرعية، فإنه يكون مدحا بحق، والإثابة عليه الشعر أو على الخطبة التي مدح فيها فلان المعين لا بأس بذلك، لأن المقصود منها التوصل للحق. ومن القواعد المقررة من الوسائل لها أحكام المقاصد، فمدح النبي عليه الصلاة والسلام المقصود منه تقرير رسالته ونصرته وتعزيره وتقوية أمره وإعلاء ذكره عليه الصلاة والسلام، هذه كلها مقاصد شرعية. يدخل في ذلك مدح الولاة في بعض المقامات التي يقصد منها إظهار ائتلاف الناس على الوالي وإظهار العزة والمنعة وعدم اختلاف الناس عليه، فهذه إذا أثاب عليها بهذا القصد فلا بأس، لأن فيه مصلحة شرعية. وأما المدح مطلقا فإنه منهي عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لمن مدح قطعت عنق صاحبك، وقال: أحثوا في وجوه المداحين بالتراب، لأن أكثر المدح والتمادح يكون بغير حق ولغير مصلحة، وإنما هو للدنيا أو للتزلف. فإذا إعطاء الأجرة على المدح لا بأس به إذا كان لمصلحة شرعية. نعم.
وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على الأقدام، وصارع وخصف نعله بيده، ورقع ثوبه بيده، ورفع دلوه، وحلب شاته، وفلا ثوبه، وخدم أهله ونفسه، وحمل معهم اللبن في وحمل معهم اللبن في بناء المسجد، وربط على بطنه الحجر من الجوع تارة وشبع تارة، وأضاف وأضيف، واحتجم في وسط رأسه وعلى ظهر قدمه، واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين، وتداوى وكوى ولم يحتوي، ورقى ولم يسترقي، وحمى المريض مما يؤذيه. وأصول الطب ثلاثة: الحمية وحفظ الصحة، واستفراغ المادة المضرة.
هذه جمل كثيرة، كل منها لها أدلتها، لها أدلتها وتفصيل الكلام عليها، لكن أراد منها العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان سهلا لينا، لم يكن متكبرا ولا متجبرا، بل كان سهلا لينا يقوم بخدمة نفسه، ويمشي كما يمشي الناس، ويلبس كما يلبس الناس، ويصلح شأنه بنفسه، ويصلح نعله بنفسه، يعني إذا احتاج لذلك. وهذا هو الذي ينبغي على هذه السنة التي ينبغي على كل مؤمن أن يحافظ عليها، وهو أن لا يتكلف الأمر، كل شيء يصنع له، كل شيء يعمل له، دائما يخدم، أو دائما يحب يأمر غيره أن يعمل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر فيطاع، وكان يخدم نفسه، وكان هناك من يقرب إليه نعله، وكان يحمل نعله تارة بنفسه ويخصف نعله، وإذا كان في بيته كان في حاجة أهله. وهذا من التواضع ومن تحقيق العبودية، لأن القلب يترفع ويتكبر فلا بد من إلانته، والمرء لا بد له من اتباع السنة حتى يلين قلبه، ففي السنة الخير والبركة. فكل ما ذكر هذه الصفات فيما يعمله عليه الصلاة والسلام في يومه وليلته من أنواع الأعمال التي يحتاج إليها، فلم تكن حالته حالة المتكبرين والمتجبرين عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يرفض من يخدمه أو يعمل له عملا، بل ربما خدم نفسه وربما خدم. وأما مسألة الاكتواء والرقية، معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي ولكنه لم يسترقي. والفرق بين الثلاث أن الاسترقاء طلب، الرقية وفيه حاجة للغير، حاجة للمخلوق في هذا الأمر الذي يتعلق بالشفاء الخاص بالرقية. وأما أنه رقى عليه الصلاة والسلام لأجل نفع الناس، وقد قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل عليه الصلاة والسلام، وأمر بأن يرقى غيره، يعني أمر غيره أن يرقي غيره، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يسترقى لآل جعفر لما رآهم قال: استرقوا لهم فإن فيهم النظرة، ونحو ذلك. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام رقى بنفسه، ورقي أيضا ما أتاه جبريل فرقاه، قال في رقيته: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، كما رواه مسلم الصحيح. ورقته عائشة أيضا رضي الله عنها، وكانت تنفث في يديه رجاء بركتهما لما اشتد به الوجع. المقصود أنه كان محسنا عليه الصلاة والسلام للناس في هذا الأمر في الرقية، وهذا ليس خاصا بالرقية، بل كل ما فيه نفع للناس فإنه يسلم. وأما الحاجة فإنه لا يستنكف عن الاحتياج للناس، لكن عدم الاسترقاء، الاسترقاء له خصوصية، يعني طلب الرقية لأنه يكون فيه تعلق القلب بالمرقي، لأن الرقية في الغالب تحصل الشفاء كما جرت عليه العادة، وفيها سر مخصوص، فلذلك طلب الرقية يقيد بنفسه ولا يعمم على كل أنواع تداوي، ومثلها الاكتواء. ولهذا نقول في حديث 70,000 الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم: إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الرواية التي فيها لا يرقون هذه شاذة بل منكرة، لأن الراقي محسن وهي ليست بمحفوظة كما ذكرنا. فهي لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون ولا يتطيرون، وهذا لا يعمم على كل أنواع التداوي، بل هو خاص بهذه المسائل يعني بالاسترقاء والكي، لأن العرب كانت تعتقد أن الرقية لا تغادر المرض إلا بالشفاء، وأن الكي لا يغادر المرض إلا بالشفاء، فلهم فيه نوع تعلق خاص بذلك. لهذا نقول إن حديث 70,000 الأولى فيه أن يقيد بما ذكر، وأن لا يعمم على كل أنواع الأسباب، وهذا ألمح إليه بعد أن كنت أفهم هذا الفهم، وجدت أن عددا من أهل العلم حققوا هذا التحقيق في مواضع مختلفة من كلامهم، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي ولم يسترقي، ولكنه طلب لغيره الرقية وطلب أن يسترقى للآخرين، وعليه الصلاة والسلام كوى ولم يكتوي، لأن الكي فيه نوع تعذيب بالنار لكنه دواء. نعم.
وأصول الطب ثلاثة.
لا ما يأثم. لا بس يعني إذا غلب عليه أنه كل ما حدث عليه الشيء استرقى دائم، يعني أغلب أمره أنه إذا احتاج دائما إذا احتاج استرقى، هذا لا يكون من 70,000، لكن من احتاج إليه مرة ونحو ذلك فلا تقدح في عموم توكله.
وأصول الطب ثلاثة: الحمية وحفظ الصحة واستفراغ المادة المضرة، وقد جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاثة مواضع من كتابه: فحمى المريض من استعمال الماء خشية من الضرر، فقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأباح التيمم للمريض حمية له كما أباحه للعادم. وقال في حفظ الصحة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأباح للمسافر الفطر في رمضان حفظا لصحته لئلا يجتمع على قوته الصوم ومشقة السفر فيضعف القوة والصحة. وقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمحرم: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه وهو محرم أن يحلق رأسه ويستفرغ المواد الفاسدة والأبخرة الرديئة التي تولد عليها القمل، كما حصل لكعب بن عجرة، أو تولد عليه أمراضا. وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله. فذكر من كل جنس منها شيئا وصورة، تنبيها بها على نعمته على عباده في أمثالها من حميتهم، وحفظ صحتهم واستفراغ مواد أذاهم رحمة لعباده ولطفا بهم ورافة بهم وهو الرؤوف الرحيم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في معاملته.
ابن القيم رحمه الله كان يتعاطى الطب ويتعاطى التشريح، وله في ذلك فصول نافعة في هذا الباب، يعني نافعة في معرفة ما كان عليه رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة. وتعاطي الطب كان عند كثير من العلماء يحرصون على تعلم الطب. تعلم الطب من الأمور، يعني الطب الواحد مع نفسه من الأمور الميسورة تصورا، فإنه مبني على، يعني عند المتقدمين، على ما ذكر ابن القيم هنا، حفظ الصحة والحمية واستفراغ المواد الرديئة كما يسمونها. وفي العرف الحاضر أو في الدراسات الحديثة يقولون إن الطب يعتمد على ثلاثة أشياء: أولا معرفة الجسم الصحيح، والثاني معرفة المرض، والثالث أثر المرض على الجسم. يعني معرفة الجسم الصحيح، وظائف الأعضاء، كل العين وش وظائفها تماما، الرأس إيش وظائفه، اليد إيش وظائفها، الدم ما هي وظائفه، فيعرف كل شيء من خلق الإنسان بوظائفه وتفصيلات ذلك. ولسنا من أهل الطب، لكن هذا من باب الثقافة. ثاني المرض، الأمراض التي مثلا تصيب العين إيش هي، ففيها كذا وكذا، ثم يعرف مرحلة الثالثة، هذا المرض ما هي أعراضه على العين. فإذا تحدد ذلك وعرف أن هذا المرض هو الذي أصاب بأعراضه، تأتي على مسألة صرف الأدوية. والأدوية أنواع، منها أدوية مركبة يعني عند المتقدمين، ومنها أدوية ساذجة بسيطة يعني من مادة واحدة. وكلما كان الدواء غير مركب كلما كان أسهل على البدن وأيسر من الأدوية المركبة. لذلك خلط الأدوية الكثيرة أعسر من استعمال الدواء الواحد أو الدوائين. ذلك مثل الأغذية، خلط الأغذية الكثيرة متنوعة على البدن أعسر من الدواء من الغذاء الواحد. وكلما كان الغذاء متوحدا كان أفضل. فإذا كثرت الأنواع تعقدت، والجسم أيضا تعب في التعامل معها. لهذا في نظريات التغذية الحديثة يقول أصحابها فيها إن المعدة يناسبها أن تتغذى بنوع واحد، ثم في وجبة أخرى تعطيها نوع آخر. فأنواع الأغذية منها مثل ما هو معروف البروتينات، وهي أنواع، ومنها الدهنيات، ومنها النشويات. فإذا خلط نوع بنوع على المعدة فإن التركيب هذا يتعبها، ثم يتعب الأمعاء، يعني يتعبها نسبيا، مو معناه تقول أنا ما حسيت بشيء ما تعبت، يتعبها نسبيا. فكلما كان أبسط الغذاء كلما كان أحسن. ولهذا الأغذية الراجعة إلى الطبيعة هذه أولى وأقوى، مثلا ما ترون في بعض البلاد ممن يتغذون مثلا بالبر والعسل، أو بالسمن والتمر، باللبن والتمر، هذا أنفع تكامل من أنه يكثر أنواع كثيرة، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، فإن الأمر يختلف. المقصود من كلام ابن القيم رحمه الله بما عنده في عصره من أمور الطب وما يتصوره. والواحد في مثل هذه الأشياء ما يتعلق بالأمور القديمة، هذه مما تزيد فيه معارف الناس، فيعتني في هذه الأمور بما جد وينتبه لذلك. الشافعي رحمه الله قال: نظرت في العلوم ووجدت أن العلوم كثيرة، ووجدت أفضلها علمين: علم الأديان الذي هو إصلاح الأرواح، وعلم الأبدان الذي هو إصلاح الأبدان بالطب. فتأملت فإذا إصلاح الأرواح للدنيا والآخرة، وإذا إصلاح الأبدان للدنيا، ففضلت ما للدنيا والآخرة. والشافعي كان يتطبب، كان عنده نوع رحمه الله عنده نوع يعني خبرة بالأغذية، وله نوع أيضا فراسة، اهتم بالفراسة في حالة مشترى من الغذاء، يعني عنده حالة في ذلك رحمه الله تعالى رضي عنه. وذكروا أن سبب وفاته أنه كان يستعمل لبانا خاصا لتقوية الحفظ، كان يكثر منه فهيج عليه الدم، حصل معه نزيف فتوفي وهو بن 54 سنة. وعلى كل حال من اللطائف أنه رحمه الله ذهب لليمن لطلب علم الفراسة، فراسة اللي هي العلمية، الفراسة فراسة الخلقية، دلالة الخلق على الأخلاق، دلالة الخلق على الخلق. قالوا له في اليمن ثم كتب، وذهب إلى اليمن ليطلب ذلك، فوجد كتبا كثيرة في ذلك فحصلها وأخذ عن أهلها. قال: وكان مما وجدت في هذه الكتب أنك لا تعامل الأشقر أزرق العينين فإنه لا يأتي منه خير. يقول: فلما قفلت راجعا إلى مكة آوى بي الليل إلى مكان، وقابلني رجل أشقر أزرق العينين. قل: فأخذ بركاب دابتي وأنزلني ورحب وأتاني في مسكنه وفرش لي الأرض ورش المكان وأتاني بطعام طيب ورحب. فقلت: يا خسارة ذهابي إلى اليمن وتحصيلي لتلك الأمور، فهذه أبشع صفة وجدتها الآن أحسن خلق. فلما بات تلك الليلة وأتى الصباح أراد أن يذهب، رحب به ودعه توديعا حارا وقال: يا فلان، لك علي فضل، فإذا أتيت مكة فاسأل عن محمد بن إدريس فإني مكافئك. قال: يا هذا، رد عليه الرجل، قال: يا هذا، ما رأيت بأبشع من هذا الجواب، أضيفك من البارحة وأتعب لك، وهذا جوابك إذا أتيت إلى مكة فاسأل، أنقد كذا. قال: هذا كثير. قال: أنقده ولا أنقد كل ما عندك. يقول: أخذ كل ما عندي فذهبت في حالة، يقول، فتمسكت بتلك الكتب. وكان إذا أراد أن يشتري شيئا ينظر في صفات من يشتري منه، فإن رأى فيه عيبا خلقيا، الشافعي رحمه الله فيما ذكروا به صحيحة معروفة عنه، لم يعامله. فمرة أرسل تلميذه ليشتري له بقولا لبيته، فلما اشترى ورجع قال، سأله، قال: ما صفة من اشتريت منه ذلك؟ قال: تسأل عن أي صفة؟ قال: ما صفة أعضائه، ما صفة خلقه؟ قال: مستديم. قال: هل رأيته وهو قائم؟ قال: كان أعرج. قال: لا نأكله. وكان عنده يعني مثل هذه الأشياء. فهذه أحيانا تأتي عند بعض العلماء ممن يبالغون في هذا ولا تقدح في مكانتهم ولا في مقامهم، فبعضهم يكون يبالغ في عنايته بالأرضية، عنايته فيما يشتري، فيما يأكل، فيما يلبس، في نوع الأشياء، هذه من باب المحافظة على الصحة، هذه مما يتوسع فيها الناس بحسب ما يريدون. المقصود أن أمور الطب الحديثة ليست هي موافقة لما يذكره العلماء من قبل من كل وجه، بل توافق في بعض وتخالف في بعض، فإذا أراد طالب العلم أن يهتم فلا بأس بذلك بقدره ولا يبالغ كما بالغ بعضهم فلم يستفيدوا. نعم، نكتفي بهذا. يسمونها الهدي، الهدي النبوي لابن القيم، ما يسمونها زاد المعاد، يعني في النقول وقال ابن القيم في الهدي النبوي لأنه هو اللي. هذا الأخ يقول أنه ليس القصد هنا الطالب اللي يقرأ في البخاري، فما ذنبنا نحن؟ نقصد الحديث وطلبة فنحرمه بسبب غياب غيرنا، بالقصد هو القراءة عموما والعلم إلى آخر الكلام. والبخاري طويل والأخ يقرأه من مدة طويلة سنوات، ما نقدر نحرمه لي صار عنده ظرف أو شيء، جاء هو أحق به. نعم.
نبينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يمازح ويقول في مزاحه الحق، ويوري ولا يقول في توريته إلا الحق، مثل أن يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها أو نحو ذلك، وكان يشير ويستشير، وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم،
مثل ما جاء في حديث كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني إذا أراد جهة ورى بغيرها، يريد يذهب للشمال يقول كيف طريق الجنوب، عساه زين، وهل هناك مياه، هناك، بحيث يفهم السائل والمستمع أنه يريد هذا الطريق. هذا معنى التورية، السؤال واقع موقع والجواب، لكن فهم مقصد السؤال هذا عند المسؤول والمتلقي، وهذا يسمى التورية. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها حتى يكون أبلغ في الكتمان وفي الوصول للقصد. نعم. تورية بس ما تكون كذب، أنها تورية لفظ يحتمل، يفهم منها المتلقي شيء، المستمع شيء، أو المسؤول شيء، وفي الحقيقة قصدك شيء آخر، ما هي بكذب يعني، بس لا تكون كذب لا بأس. اللي هي لا، التورية مطلقة اللي تجوز للحاجة، ذيك المعارض، معارض غير التورية. نعم.
وسمع مديح الشعر وأثاب عليه، ولكن ما قيل فيه من المديح فهو جزء يسير جدا من محامده، وأثاب على الحق. وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب، فلذلك أمر أن يحكى في وجوه المداحين التراب. فصل.
والمديح، المديح وإعطاء الثواب عليه أو إعطاء المال عليه، مديح بالشعر أو المديح بالخطب أو نحو ذلك، إذا كان في نصرة، فيه نصرة للدين ونصرة الإسلام وفيه مصلحة شرعية، فإنه يكون مدحا بحق، والإثابة عليه الشعر أو على الخطبة التي مدح فيها فلان المعين لا بأس بذلك، لأن المقصود منه التوصل للحق ومن القواعد المقررة من الوسائل لها أحكام المقاصد. فمدح النبي عليه الصلاة والسلام المقصود منه تقرير رسالته ونصرته وتعزيره وتقوية أمره وإعلاء ذكره عليه الصلاة والسلام، هذه كلها مقاصد شرعية. يدخل في ذلك مدح الولاة في بعض المقامات التي يقصد منها إظهار ائتلاف الناس على الوالي وإظهار العزة والمنعة وعدم اختلاف الناس عليه، فهذه إذا أثاب عليها بهذا القصد فلا بأس، لأن فيه مصلحة شرعية. وأما المدح مطلقا فإنه منهي عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لمن مدح قطعت عنق صاحبك، وقال: أحثوا في وجوه المداحين بالتراب، لأن أكثر المدح والتمادح يكون بغير حق ولغير مصلحة، وإنما هو للدنيا أو للتزلف. فإذا إعطاء الأجرة على المدح لا بأس به إذا كان لمصلحة شرعية. نعم.
وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على الأقدام وصارع وخصف نعله بيده ورقع ثوبه بيده ورفع دلوه وحلب شاته وفلا ثوبه وخدم أهله ونفسه وحمل معهم اللبن في وحمل معهم اللبن في بناء المسجد وربط على بطنه الحجر من الجوع تارة وشبع تارة وأضاف وأضيف واحتجم في وسط رأسه وعلى ظهر قدمه واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين وتداوى وكوى ولم يكتوي ورقى ولم يسترقي وحمى المريض مما يؤذيه. وأصول الطب ثلاثة: الحمية وحفظ الصحة واستفراغ المادة المضرة.
هذه جمل كثيرة، كل منها لها أدلتها، لها أدلتها وتفصيل الكلام عليها، لكن أراد منها العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان سهلا لينا، لم يكن متكبرا ولا متجبرا، بل كان سهلا لينا يقوم بخدمة نفسه ويمشي كما يمشي الناس ويلبس كما يلبس الناس ويصلح شأنه بنفسه ويصلح نعله بنفسه، يعني إذا احتاج لذلك. وهذا هو الذي ينبغي على هذه السنة التي ينبغي على كل مؤمن أن يحافظ عليها، وهو أن لا يتكلف الأمر، كل شيء يصنع له، كل شيء يعمل له، دائما يخدم أو دائما يحب يأمر غيره أن يعمل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر فيطاع، وكان يخدم نفسه، وكان هناك من يقرب إليه نعله، وكان يحمل نعله تارة بنفسه ويخصف نعله، وإذا كان في بيته كان في حاجة أهله. وهذا من التواضع ومن تحقيق العبودية، لأن القلب يترفع ويتكبر فلا بد من إلانته، والمرء لا بد له من اتباع السنة حتى يلين قلبه، ففي السنة الخير والبركة. فكل ما ذكر هذه الصفات فيما يعمله عليه الصلاة والسلام في يومه وليلته من أنواع الأعمال التي يحتاج إليها، فلم تكن حالته حالة المتكبرين والمتجبرين عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يرفض من يخدمه أو يعمل له عملا، بل ربما خدم نفسه وربما خدم. وأما مسألة الاكتواء والرقية، معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي ولكنه لم يسترقي. والفرق بين الثلاث أن الاسترقاء طلب، الرقية وفيه حاجة الغير حاجة للمخلوق في هذا الأمر الذي يتعلق بالشفاء الخاص بالرقية. وأما أنه رقى عليه الصلاة والسلام لأجل نفع الناس، وقد قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل عليه الصلاة والسلام، وأمر بأن يرقى غيره، يعني أمر غيره أن يرقي غيره، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يسترقى لآل جعفر لما رآهم قال استرقوا لهم فإن فيهم النظرة ونحو ذلك. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام رقى بنفسه ورقي أيضا ما تاه جبريل فرقاه وقال في رقيته بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، كما رواه مسلم الصحيح. ورقته عائشة أيضا رضي الله عنها وكانت تنفث في يديه رجاء بركتهما لما اشتد به الوجع. المقصود أنه كان محسنا عليه الصلاة والسلام للناس في هذا الأمر في الرقية، وهذا ليس خاصا بالرقية بل كل ما فيه نفع للناس فإنه يسلم. وأما الحاجة فإنه لا يستنكف عن الاحتياج للناس، لكن عدم الاسترقاء له خصوصية، يعني طلب الرقية لأنه يكون فيه تعلق القلب بالمرقي، لأن الرقية في الغالب تحصل الشفاء كما جرت عليه العادة، وفيها سر مخصوص، فلذلك طلب الرقية يقيد بنفسه ولا يعمم على كل أنواع تداوي، ومثلها الاكتواء. ولهذا نقول في حديث 70,000 الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الرواية التي فيها لا يرقون هذه شاذة بل منكرة، لأن الراقي محسن وهي ليست بمحفوظة كما ذكرنا. فهي لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية ولا يكتوون ولا يتطيرون، وهذا لا يعمم على كل أنواع التداوي بل هو خاص بهذه المسائل، يعني بالاسترقاء والكي، لأن العرب كانت تعتقد أن الرقية لا تغادر المرض إلا بالشفاء، وأن الكي لا يغادر المرض إلا بالشفاء، فلهم فيه نوع تعلق خاص بذلك. لهذا نقول إن حديث 70,000 الأولى فيه أن يقيد بما ذكر وألا يعمم على كل أنواع الأسباب، وهذا ألمح إليه بعد أن كنت أفهم هذا الفهم. وجدت أن عددا من أهل العلم حققوا هذا التحقيق في مواضع مختلفة من كلامهم، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي ولم يسترقي، ولكنه طلب لغيره الرقية وطلب أن يسترقى للآخرين، وعليه الصلاة والسلام كوى ولم يكتوي لأن الكي فيه نوع تعذيب بالنار لكنه دواء. نعم.
وأصول القبلة
لا ما يأثم لا، بس يعني إذا غلب عليه أنه كل ما حدث عليه الشيء استرقى دائم، يعني أغلب أمره أنه إذا احتاج دائما إذا احتاج استرقى، هذا لا يكون من السبعينات، لكن من احتاج إليه مرة ونحو ذلك فلا تقدح في عموم توكله.
وأصول الطب ثلاثة: الحمية وحفظ الصحة واستفراغ المادة المضرة، وقد جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاثة مواضع من كتابه: فحمى المريض من استعمال الماء خشية من الضرر. فقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأباح التيمم للمريض حمية له كما أباحه للعاد. وقال في حفظ الصحة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح للمسافر الفطر في رمضان حفظا لصحته لئلا يجتمع على قوته الصوم ومشقة السفر فيضعف القوة والصحة. وقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمحرم: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه وهو محرم أن يحلق رأسه ويستفرغ المواد الفاسدة والأبخرة الرديئة التي تولد عليها القمل كما حصل لكعب بن عجرة أو تولد عليه أمراضا. وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله. فذكر من كل جنس منها شيئا وصورة تنبيها بها على نعمته على عباده في أمثالها من حميتهم وحفظ صحتهم واستفراغ مواد أذاهم رحمة لعباده ولطفا بهم ورافة بهم وهو الرؤوف الرحيم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في معاملته.
ابن القيم رحمه الله كان يتعاطى الطب ويتعاطى التشريح، وله في ذلك فصول نافعة في هذا الباب، يعني نافعة في معرفة ما كان عليه رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة. وتعاطي الطب كان عند كثير من العلماء يحرصون على تعلم الطب. تعلم الطب من الأمور، يعني الطب الواحد مع نفسه من الأمور الميسورة تصورا، فإنه مبني على، يعني عند المتقدمين، على ما ذكر ابن القيم هنا: حفظ الصحة والحمية واستفراغ المواد الرديئة كما يسمونها. وفي العرف الحاضر أو في الدراسات الحديثة يقولون إن الطب يعتمد على ثلاثة أشياء: أولا معرفة الجسم الصحيح، والثاني معرفة المرض، والثالث أثر المرض على الجسم. يعني معرفة الجسم الصحيح، وظائف الأعضاء، كل العين وش وظائفها تماما، الرأس إيش وظائفه، اليد إيش وظائفها، الدم ما هي وظائفه، فيعرف كل شيء من خلق الإنسان بوظائفه وتفصيلات ذلك. ولسنا من أهل الطب، لكن هذا من باب الثقافة. ثاني المرض، الأمراض التي مثلا تصيب العين إيش هي، ففيها كذا وكذا، ثم يعرف المرحلة الثالثة هذا المرض ما هي أعراضه على العين. فإذا تحدد ذلك وعرف أن هذا المرض هو الذي أصاب بأعراضه، تأتي على مسألة صرف الأدوية. والأدوية أنواع، منها أدوية مركبة يعني عند المتقدمين، ومنها أدوية ساذجة بسيطة يعني من مادة واحدة. وكلما كان الدواء غير مركب كلما كان أسهل على البدن وأيسر من الأدوية المركبة. لذلك خلط الأدوية الكثيرة أعسر من استعمال الدواء الواحد أو الدوائين. ذلك مثل الأغذية، خلط الأغذية الكثيرة متنوعة على البدن أعسر من الدواء من الغذاء الواحد، فكلما كان الغذاء متوحدا كان أفضل. فإذا كثرت الأنواع تعقدت، والجسم أيضا تعب في التعامل معها. لهذا في نظريات التغذية الحديثة يقول أصحابها فيها إن المعدة يناسبها أن تتغذى بنوع واحد، ثم في وجبة أخرى تعطيها نوع آخر. فأنواع الأغذية منها مثل ما هو معروف البروتينات، وهي أنواع، ومنها الدهنيات، ومنها النشويات. فإذا خلط نوع بنوع على المعدة فإن التركيب هذا يتعبها، ثم يتعب الأمعاء، يعني يتعبها نسبيا، مو معناه تقول أنا ما حسيت بشيء ما تعبت، يتعبها نسبيا. فكلما كان أبسط الغذاء كلما كان أحسن. ولهذا الأغذية الراجعة إلى الطبيعة هذه أولى وأقوى، مثلا ما ترون في بعض البلاد ممن يتغذون مثلا بالبر والعسل، أو بالسمن والتمر، باللبن والتمر، هذا أنفع تكامل من أنه يكثر أنواع كثيرة، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، فإن الأمر يختلف. المقصود من كلام ابن القيم رحمه الله بما عنده في عصره من أمور الطب وما يتصوره، والواحد في مثل هذه الأشياء ما يتعلق بالأمور القديمة، بل هذه مما تزيد فيه معارف الناس، فيعتني في هذه الأمور بما جد وينتبه لذلك. الشافعي رحمه الله قال: نظرت في العلوم ووجدت أن العلوم كثيرة، ووجدت أفضلها علمين: علم الأديان الذي هو إصلاح الأرواح، وعلم الأبدان الذي هو إصلاح الأبدان بالطب. فتأملت فإذا إصلاح الأرواح للدنيا والآخرة، وإذا إصلاح الأبدان للدنيا، ففضلت ما للدنيا والآخرة. والشافعي كان يتطبب، كان عنده نوع رحمه الله عنده نوع يعني خبرة بالأغذية، وله نوع أيضا فراسة، اهتم بالفراسة في حالة المشترى من الغذاء، يعني عنده حالة في ذلك رحمه الله تعالى رضي عنه. وذكروا أن سبب وفاته أنه كان يستعمل لبانا خاصا لتقوية الحفظ، كان يكثر منه فهيج عليه الدم، حصل معه نزيف فتوفي وهو بن 54 سنة. وكل حال من اللطائف أنه رحمه الله ذهب لليمن لطلب علم الفراسة، فراسة اللي هي العلمية، الفراسة فراسة الخلقية، دلالة الخلق على الأخلاق، دلالة الخلق على الخلق. قالوا له في اليمن ثم كتب، وذهب إلى اليمن ليطلب ذلك، فوجد كتبا كثيرة في ذلك فحصلها وأخذ عن أهلها. قال: وكان مما وجدت في هذه الكتب أنك لا تعامل الأشقر أزرق العينين، فإنه لا يأتي منه خير. يقول: فلما قفلت راجعا إلى مكة آوى بي الليل إلى مكان، وقابلني رجل أشقر أزرق العينين. يقول: فأخذ بركاب دابتي وأنزلني ورحب، وأتاني في مسكنه وفرش لي الأرض ورش المكان، وأتاني بطعام طيب ورحب. فقلت: يا خسارة ذهابي إلى اليمن وتحصيلي لتلك الأمور، فهذه أبشع صفة وجدتها الآن أحسن خلق. فلما بات تلك الليلة وأتى الصباح أراد أن يذهب، رحب به ودعه توديعا حارا وقال: يا فلان، لك علي فضل، فإذا أتيت مكة فاسأل عن محمد بن إدريس فإني مكافئك. قال: يا هذا، رد عليه الرجل، قال: يا هذا، ما رأيت بأبشع من هذا الجواب. أضيفك من البارحة وأتعب لك، وهذا جوابك إذا أتيت إلى مكة فاسأل، أنقد كذا. قال: هذا كثير. قال: أنقده ولا أنقد كل ما عندك؟ يقول: أخذ كل ما عندي فذهبت في حارة. يقول: فتمسكت بتلك الكتب. وكان إذا أراد أن يشتري شيئا ينظر في صفات من يشتري منه، فإن رأى فيه عيبا خلقيا، الشافعي رحمه الله فيما ذكروا وهي صحيحة معروفة عنه لم يعامله. فمرة أرسل تلميذه ليشتري له بقولا لبيته، فلما اشترى ورجع قال، سأله قال: ما صفة من اشتريت من ذلك؟ قال: تسأل عن أي صفة؟ قال: ما صفة أعضائه، ما صفة خلقه؟ قال: مستديم. قال: هل رأيته وهو قائم؟ قال: كان أعرج. قال: لا نأكله. وكان عنده يعني مثل هذه الأشياء. فهذه أحيانا تأتي عند بعض العلماء ممن يبالغون في هذا ولا تقدح في مكانتهم ولا في مقامهم، فبعضهم يكون يبالغ في عنايته بالأغذية، عنايته فيما يشتري، فيما يأكل، فيما يلبس، في نوع الأشياء هذه من باب المحافظة على الصحة. هذه مما يتوسع فيها الناس بحسب ما يريدون. المقصود أن أمور الطب الحديثة ليست هي موافقة لما يذكره العلماء من قبل من كل وجه، بل توافق في بعض وتخالف في بعض. فإذا أراد طالب العلم أن يهتم فلا بأس بذلك بقدره، ولا يبالغ كما بالغ بعضهم فلم يستفيدوا. نعم، أكتفي بهذا. يسمونها الهدي، الهدي النبوي لابن القيم، ما يسمونها زاد المعاد. يعني في النقول وقال ابن القيم في الهدي النبوي، يعني هو هذا الأخ يقول أنه ليس القصد هنا الطالب اللي يقرأ في البخاري، فما ذنبنا نحن؟ نقصد الحديث وطلبه فنحرمه بسبب غياب غيرنا، بالقصد هو القراءة عموما والعلم إلى آخر الكلام. والبخاري طويل والأخ يقرأه من مدة طويلة سنوات، ما نقدر نحرمه لي صار عنده ظرف أو شيء، جاء هو أحق به. نعم.